بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الغناء وفي موضوع النياحة بالخصوص، باعتبار أن النياحة قد ينطبق عليها أو على بعض مصاديقها أو حصصها تعريف الغناء لغة، المد والترجيع المطرب. وقد ذكرنا أنه توجد نصوص تعرضت لهذا الأمر بالخصوص، فلا بد من معرفة حكمها على هذا الأساس. وأشرنا إلى أحد هذه النصوص الذي كان في روايته هذا السند في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير، مع وجود طريق آخر إلى حنان. وذكرنا أن الطريق الثاني هو قابل للاعتبار رغم ما فيه من تعثر من حيث اختلاف النسخ، ولا لو كان الأمر تاما بوضوح لم نحتاج إلى هذا البحث عن حنان وعلاقة إبراهيم ابن هاشم بحنان ابن سدير. لكن هو الطريق الثاني تذكرون كان هو أكو يوجد نسخ مختلفة فيه مما يربك الأمر، فإحنا من أجل أن نكون على بصيرة من هذه الرواية نحتاج أن نلاحظ الطريق الثاني، يعني طريق علي بن إبراهيم إلى حنان ابن سدير. ذكرنا في الدرس السابق أنه قلنا أنه فاجأنا في أثناء الدرس احتمال فأوجب التوقف والحاجة إلى المراجعة والبحث، وهو أن إبراهيم ابن هاشم هو طبقته طبقة متأخرة، حنان هو يروي عن الصادق عليه السلام، فكيف إبراهيم ابن هاشم يروي عن أصحاب الصادق؟ هذا الأمر ربما هو في ترجمة وفي ملاحظة من روى عنه إبراهيم بن هاشم، ربما لا نظفر برواية منه عن الصادق عليه السلام، يعني منه عن من يروي عن الصادق عليه السلام مباشرة، وعادة يروي عن أصحاب الأئمة المتأخرين مثلا عن أصحاب الإمام الهادي وعن أصحاب الإمام العسكري أو الجواد وربما حتى الرضا عليه السلام، أما أنه يروي عن الصادق مباشرة هذا الأمر أوجب شيئا من الارتياب، فقلنا أنه لابد من مراجعة المسألة. وعندما راجعنا طبعا تضافرت بعض الجهود بعض الأحبة من الأخوة الكرام في الدرس أيضا، يعني راجعوا وأرسلوا لنا بعض المعطيات. رواية إبراهيم بن هاشم عن الصادق بواسطة واحدة وهو حنان، مع أنه مع أن إبراهيم يروي عن أصحاب الرضا عليه السلام ومن تأخر عنهم، هذا الأمر لا يريب ولا يوجب التوقف في الرواية. لماذا؟ لأنه يمكن أن ينشأ من كون حنان بن سدير معمرا بقي طال عمره، كما نص على ذلك النجاشي قال وعمر حنان عمرا طويلا. طبعا السيد الخوي رحمه الله يقول من يقولون معمر وعمار، يعني لابد أن يتجاوز المئة، هذا بعد وجهة نظر مو شيء واضح نقدر نبني على ذلك، يعني ربما الإنسان يكون عمره 90 سنة أو 95 سنة أيضا يقال عنه معمر، بعد هذه الحديات الرقمية ما نقدر نبني عليها، ويا ربما هو السيد رحمه الله مستوضح. فالنجاش عبارته هذه قال وعمر حنان عمرا طويلا. ولاحظنا كثرة روايات إبراهيم ابن هاشم عن حنان مباشرة، يعني مو مورد واحد، موارد عديد، دون أن نجد نكيرا من أحد على ذلك أو توقف في هذا الشأن من الفقهاء. الفقهاء عادة هم يعني هذه العقول الكبيرة التي يعني آتاها الله هذه التوفيقات العظيمة عادة يلتفتون، هذا أمر واضح يعني مو أمر خفي ليغفلون عنه. المهم لم نجد، هذا يصير قرينة إضافية. من الروايات التي ظفرنا بها لاحظ روايات كثيرة يروي إبراهيم ابن هاشم عن حناة، بعضها أصلا حتى في تفسير القمي، فهي تحظى بالاعتبار والشهادة عند علي بن إبراهيم، ولا لو كان هو يوجد قطع مثلا، يوجد فاصلة ولم تذكر أيضا، يعني شلون بعد هذا أيضا يصير من القراءة. لكن من الروايات المهمة لاحظنا رواية تتطابق مع روايتنا من حيث السند وتعدد الطريق، يعني هي أيضا فيها طريقة كما في روايتنا، والطريق الثاني هو أيضا نفس الطريق الذي هو في روايتنا. نقرأ هذه الرواية كنموذج، ولا توجد روايات كثيرة. الكليني روى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، وهذا سيؤيد أن السند الطريق الصحيح فيه هو هذا، أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، مو أحمد بن محمد بن إسماعيل اللي هي النسخة الثانية لا تذكرون. يعني من يصير عندنا طريق، هذا طريق موجود وتوجد روايات أخرى، هذا يؤيد أنه الطريق الثاني هو بهذا النحو، يعني فيه ثلاثة رجال مو اثنان. طبعا الكليني عندما نقل هذه الرواية ابتدأ بطريق محمد بن يحيى مو بطريق علي بن إبراهيم، لا فرق في هذه الجهة. هناك في روايتنا ابتدأ بطريق علي بن إبراهيم، هذا أمر ليس له تأثير. هنا هكذا قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن ستير، نفس الشيء تماما. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام إياك أن تركب ميثرة حمراء فإنها ميثرة إبليس. أضف إلى ذلك يعني مما يرفع التوقف أو مثلا يزيل التوقف ويرفع الالتباس في رواية إبراهيم بن هاشم عن حناة ما ذكره الكشي في حقه، قال حنان بن سدير سمعت حمدويه ذكر عن أشياخه أن حنان بن سدير واقفي أدرك أبا عبد الله عليه السلام ولم يدرك أبا جعفر عليه السلام، على خلاف في هذه القضية، لم نجد أهمية له أنه أدرك أبا جعفر أو لم يدرك أبا جعفر، يوجد كلام أنه أدرك الباقر عليه السلام على أي حال. وما ذكره الشيخ الطوسي في الأبواب مو في الفهرست، واضح الباقر أنه أدرك الصادق. وما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في الأبواب في كتابه الأبواب، قال حنان بن سدير الصيرفي واقفي. إذن إحنا عندنا شهادتان بكونه واقفي، إحداها يرويها الكشي عن حمدويه عن مشايخه، والثانية يتبناها الطوسي رحمه الله يجزم بها أنه واقفي. وهل يكون الرجل واقفيا إلا إذا كان قد أدرك عهد الرضا عليه السلام؟ هو فتنة الواقفة هي بدأت بعد الكاظم عليه السلام، فإذا هو صار معاصر للإمام الرضا عليه السلام. أحسنت، هو هذا اللي نقوله، هذا يصير شاهد على أن هذا الرجل متأخر معمر بقي إلى عصر متأخر، فبعد ليس غريبا أن يكون علي بن إبراهيم الذي يروي عن ابن أبي عمر ويروي عن صفوان، هؤلاء أصحاب الرضا عليه السلام، ويروي عن صفوان ويروي عن أضرابهم أن يروي عن حنة، بل ماكو مشكلة في ذلك، واضح إن شاء الله. يعني يبدو أن حنان امتد عمره كأنه عمر إضافي، إحنا بعضها الرواة عمره 50 سنة كذا يودع، يعني بعد 60 سنة حنان إذا امتد عمره مثلا إلى حوالي 100 أقل أو أكثر، فهذا بعد طبيعي جدا أنه يدركه بعض الشباب من الرواة المتأخرين في الطبقة المتأخرة، بل ما عندنا مشكلة من هذه الناحية. هذا ما يرتبط بالسند. فإذا سند روايتان. والدلالة ذكرنا أن الدلالة مجملة، قد تكون هي في إثبات التوقف في الرواية، يعني في دلالة الرواية على جواز النياحة إلى 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 يعني إلى حرمة النياحة، أقرب منها إلى جواز النياحة. خلينا نقرأها، إحنا مشكلة أنه ما قرأنا الرواية كلها اليوم. عن حنان قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة، فجاءت إلى أبي فقال: يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله عز وجل ثم من هذه الجارية النائحة، وقد أحببت أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله بالفرج. فقال لها أبي: والله إني لأعظم أبا عبد الله عليه السلام أن أسأله عن هذه المسألة. قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أتشارط؟ قلت: والله ما أدري تشارط أم لا. قال أو فقال: قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت. احنا قلنا أنه ليش توقف الإمام من المشارطة واشترط كأنه في جواز كسبها عدم المشارطة، بحيث لا يكون كسبها أجرة للنياحة؟ أليس هذا لأن النياحة بحد نفسها محرمة؟ لماذا اشترط عدم المشارطة في جواز أخذ الأجرة؟ هذا يصير شاهد على أنه النياحة محرمة. ولكن يا ترى هل أن النياحة محرمة بحسب ما تقتضيه هذه الروايات، هذه الرواية بالخصوص، هل أنها محرمة من جهة الغناء أو أنها قد تكون محرمة من جهة أخرى، وهي أن النائحات في كثير من الأحيان يقولن ما ليس بحق، ما ليس بواقع، يعني يصير كذب في النياحة وإلى آخره مما هو معروف في هذا الشأن. وعليه فالرواية وإن دلت على التوقف في جواز النياحة مثلا، دلت الأفرض خلينا نقول على حرمة النياحة، ولكن هي ليست واضحة في أنها تدل على حرمة النياحة من جهة كون النياحة مصداقا للغناء، وإنما ربما من جهة كون النياحة مصداقا للكذب. فإذا تبقى هذه الرواية فيها دلالة على عدم جواز يعني النياحة في الجملة، ولكن احنا ننتظر ننظر إلى مجموع الروايات ثم في مقام الجمع العرفي بينها ومقارنة بعضها إلى بعض واستنباط الظهور النهائي منها، هناك سنلاحظ، وهذا أمر واضح وستأتي بعض النصوص، أن هنالك بعض النصوص اشترطت في النياحة يعني في جواز النياحة أن لا تكون النائحة، أن لا تكذب النائحة في بيان مآثر من تنوح عليه، يعني في نسبة مآثر ليست له. المهم هذا خلاصة المطلب في الرواية سندا ودلالة. أما الرواية الرابعة، الرواية الرابعة في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عذافر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سئل عن كسب النائحة، قال: تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى. الآن البحث ابتداء في السند ثم في الدلالة. أما السند فهناك عندنا طبعا البعض هو معروفون، يعني ما يحتاج إلى كلام عنهم، يعني مثل علي بن إبراهيم وأبوه ابن أبي عمير. هو أصلا ابن أبي عمير هو قد يكون وجود، احنا هكذا بنينا على أنه نأخذ برواياته، يعني لأنه لا يرسل لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. المهم الحسن ابن عطية الحناط هكذا ورد في حقه أنه كوفي مولى ثقة، وكذلك أخواه محمد وعلي وكلهم رووا عن أبي عبد الله عليه السلام. وهذا هو الكلام الذي تجده عند النجاشي رحمه الله. وأما محمد بن عذافر
سقط في سنة
الرواية عن عذافر كاتبين محمد بن عذافر بن عيسى الصيرفي المدائني ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن وعمر إلى أيام الرضا ومات وله 93. المهم حتى لو عذافر إلا أن يكون هو عذافر شخصا هي الرواية، إحنا راجعنا ابن عذافر، هي الرواية عن عذافر، إلا إذا هي الرواية عن محمد بن عذافر وإحنا اشتبهنا في أنه نذكر محمد، يعني نكون نشوف الرواية سنشوف. المهم سنشوف. فعذافر ما أتذكر أن فيه إشكال، سابقا مراجعين بعض النصوص بها عذافر، فالرواية حسب الظاهر معتبرة السند، وإن كان يحتاج إلى تتميم للمطلب وبيان ترجمة عذافر ولا تنفع ترجمة ابن محمد. وحتى لو كان مجهولا فهو ابن أبي عمير، هو يكفي النهوض بالرواية وإيصالها إلى اعتبار إلى الاعتبار. المهم في البحث في الدلالة، الدلالة لاحظت سؤال عن كسب النائحة، الإجابة قالت تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى. الظاهر أن دلالته على جواز النائحة لا يمكن تقريبها إلا من خلال استفادة الجواز من الإطلاق المقامي، على أساس أن الإمام عليه السلام لا يمكن أن يغض النظر عن حرمة النياحة وأن يسكت عن ذلك لو كانت هي حراما واقعا، فما دام هو سكت ما قال النياحة حرام مثلا ثمنها سحت أو ما أشبه ذلك مما يدل على الحرمة والردع والنهي عنها، فهذا دل على أن النياحة جائزة عنده. هذا غاية ما يمكن أن يقوله الإنسان في تقريب دلالة هذه الرواية على جواز النياحة، ولكنه ليس بتام.
وعدم استثناء
على العمل، هذا معناه أن العمل محرم؟ يعني بعد نكمل المطلب، هذا المطلب هذا الاستدلال على جواز النياحة بهذه الطريقة اعتمادا على الإطلاق المقامي، هذا ليس كامل يعني تاما. فمن المحتمل أن تكون حرمة النياحة مسلمة واضحة عند الراوي بحيث لم يحتج الإمام إلى التصريح بذلك، واكتفى بالإجابة عن السؤال عن كسبها وبيان أن وجه الحل فيه لا يعود إلى النياحة نفسها، بل يعود إلى ضرب إحدى يديها بالأخرى. وعليه فبعد ما نقدر نستفيد منها جواز النياحة، بل قد نستفيد منها أنها تكشف عن عدم جواز النياحة. ولا لماذا هذا التكلف؟ يعني لسان حال الإمام عليه السلام وهو يجيب على السؤال عن كسبها، لسان حاله أنه في مقام حصر ما يجوز من كسبها الذي يكون ناشئا ومأخوذا من ضرب إحدى يديها بالأخرى، وكأنه أصل النياحة ما إلها مبرر لجواز الأخذ الأجرة عليه. احنا بالنسبة للأجرة يمكن ان نتعقل انه بعض الاحيان تكون الأجرة محرمة على عمل من دون ان يكون ذلك العمل بحد نفسه محرما، مثل الأجرة على تعليم الواجبات، ولكن هذا الاحتمال ما موجود بالنياحة، فمناسبات الحكم والموضوع في النياحة عندما لا يجوز أخذ الأجرة عليها تتناسب مع ماذا؟ مع أن المنشأ في حرمتها هو المنشأ في حرمة الكسب وحرمة أخذ الأجرة، يرجع إلى حرمة النياعة نفسها. ولهذا احنا في نظائره هكذا استفدنا، مثلا في الغناء مستفدنا مثلا عن كسب المغنية استفدنا حرمة الغناء، لماذا؟ لنفس الجهة. ولا لو كان هو يمكن أن نتعقل أن كسب المغنية حرام ولكن الغناء هو بذاته حلال، بعد كيف نستفيد هذا؟ وهذا واضح. احنا صحيح هو الأمر كبرويا قابل، لا يوجد ملازمة بين حرمة كسب ما وحرمة الفعل الذي يتكسب به، ولكن في بعض الأحيان يوجد مناشئ مثل ربما لوجوبه لا بأس، نقول أخذ الأجرة على الواجبات مو صحيح. أما في أمثال هذه الأمور الشبهة هي في جوازها، الشبهة أنه هذا جائز أو ليس بجائز. فهذا التعبير من الإمام عليه السلام يدل على التحفظ على جواز النياحة، التوقف في جواز النياحة. نعم، هل أن هذا التوقف ينشأ من غنائية النياحة، من الخصوصية الغنائية في النياحة اللي قلنا هي عادة تلازم النياحة ولو في الحصص الظاهرة منها، لأن المرأة النائحة التي عندها تميز في صوتها بحيث تعطى أجرا على نياحتها، هذه لابد أن تكون ذات صوت حسن وذات تأثير عالي في النفوس، بحيث على هذا الأساس تدعى ويستفاد منها في النياحة، وبناء على ذلك هذا عادة يقترن مع الترجيع المطرب. فإذا اقترن مع الترجيع المطرب يعني وقع في الغناء، لأن احنا في وقتها قلنا أن الطرب ليس متقوما بالفرح، بل نص بعض اللغويين على أن الطرب يمكن أن يكون في الحزن كما في الفرح، لا فرق من هذه الجهة. وعليه فتكون النتيجة أن هذه الرواية تدل على عدم جواز النياحة، أو على الأقل تتناسب مع حرمة النياحة، يعني هي قد يكون ما بها دلالة مباشرة واضحة على المطلب، لكن على الأقل هذا واضح جدا، ودعوى دلالتها على عدم جواز النياحة أيضا ليست بالدعوى التي هي خارجة عن ظهور الرواية، فيها ظهور بهذا المعنى، ولكن لا يسعنا أن نبني على أن هذه الحرمة ناشئة من حق النياحة، وإنما ربما تكون ناشئة من شيوع الكذب في النياحة عند النائحات. الرواية الخامسة ما رواه الصدوق. احنا عندنا بعض المراسيل ثم بعدين أيضا عندنا بعض الروايات المسندة، احنا بعد ربما ينبغي أن نقدم المراسيل لكن ما هو مشكلة يعني كبيرة، نقدم المسانيد يعني ثم بعدين نأتي إلى المراسيل، ما هو مشكلة كثيرة بل قضية منهجية. ما رواه الصدوق رضوان الله عليه في الفقيه عن الصادق عليه السلام مرسلا وسئل عن أجر النائحة فقال لا بأس به وقد نيح على رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا لا مانع، هذه الرواية تدل على الجواز. الرواية السادسة أيضا ذكرها الفقيه رحمه الله، ذكرها الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه روي أنه قال لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، فلم يأخذ فيها قيدا إلا الصدق وعدم الكذب، وهذه تتناسب مع ما قلنا سيأتي، هذا واحدة من الأمور التي تتناسب منه. وأيضا في الفقيه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء، ولم يسمع من دار حمزة عمه، فقال صلى الله عليه وآله لكن حمزة لا بواكي له، فآلى أهل المدينة ألا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدأوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك. ها هذه الرواية في مشكلة سندها، وإن كان إحنا مراسيل الصدوق عندنا من أقوى المراسيل، يعني هو يفتي بها رحمه الله، ونحن نعرف منه أنه متحفظ على دأب القميين في تحفظهم من حيث الأسناد وتدقيقهم في هذا الجانب. هذا الأمر بعد واضح، فلهذا إحنا مراسيل الصدوق صحيح لا نجد أنها هي بحد نفسها معتبرة وتكون مثل مراسيل ابن أبي عمير وأمثاله، ولكن هي خصوصا إذا تعددت تحقق الوثوق أو تساهم في تحقيق الوثوق على أقل التقادير، لأن هي درجة كاشفيتها عالية واحتمال مطابقتها للواقع يصير احتمال قوي، مو احتمال عادي مثل مراسيل عوالي اللآلئ وأمثال ذلك، لأن لابد تقيم الأمور بحسبها. هذه الرواية واحدة من أهم فوائدها أنها تكشف عن أن النياحة شائعة وظاهرة عامة اجتماعية، ليست ظاهرة خاصة، وهذه الظاهرة ليست محدثة وجديدة ومبتدعة مثل ظاهرة الغناء. احنا من ذكرنا البحث في تاريخ الغناء وفتشنا ونقبنا وجدنا أن هذه الظاهرة دخلت على المسلمين متأخرا ولم تكن شائعة، وأنه كان هنالك في الدرجة من يعني الترنم الصوتي بالحداء كذا، ألحان العرب في مقابل أي الألحان التي دخلت من الفورس، اللي هي هذه ترجع تقريبا إلى هذا المعروف لحد اليوم من المقامات وما إلى ذلك من الأمور. لكن هو في نفس الوقت يبدو أن النياحة كانت شائعة، ماكو مشكلة فيها، فلو كانت هي محرمة بنفسها بحد نفسها لو هذا اقتضى مواجهتها والوقوف ضدها من قبل المعصومين صلوات الله عليهم، كما رأينا ذلك جليا في الغناء، وخصوصا بالجهة التي نبهنا إليها كيف أن أساليب التعبير عن مواجهة هذه الظاهرة الدخيلة الفاسدة من الأئمة صلوات الله عليهم، أساليب التعبير كانت عديدة جدا وبوسائل مختلفة من أجل مواجهة هذه الظاهرة، عدم الاكتفاء بمجرد بيان الحكم الشرعي فقط أو بيان أنه إنسان معرض فيه للعقاب، وإنما كان هنالك أحاديث عديدة ربما وصلت إلى 7 طوائف إذا بالكم حينها عندما ذكرنا النصوص. وعليه فهنا نحن ما نجد موقف من النياحة، غاية ما وصلنا إليها أنه هناك تحفظ على كسب النائحة، وهذا من المحتمل قويا أن يكون ناشئا كما دلت على ذلك بعض مراسيل الصدوق، أن يكون ناشئا من جهة عدم الصدق، وموضوع الصدق والكذب هذا من الموضوعات الحساسة جدا عند الشارع، يؤكد على رفض الكذب صغيره وكبيره، جده وهزله وما إلى ذلك من الأمور، ربما يكون من هذا الباب. في الاستبصار هذه رواية تامة السند، روى الشيخ عن الحسين بن سعيد، طريق الشيخ على كل حسن بين السند، ما رواه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن النضر هو يقول عن الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، بصراحة بعد، وحتى لو دل دليل على حرمة أجر النائحة لابد أنه بعد ما نأخذ بإطلاق، وإنما لابد أن نبحث عن وجه للجمع بينه وبين هذا الدليل، لأن عندنا دليل في مقابله يجوز، فلابد أن نعرف أنه كيف نجمع بينهما. المهم هذا السند تام، طريق الشيخ الحسين بن سعيد حسب الظاهر تام، ثم هؤلاء الذين روى عنهم الحسين بن سعيد واحدا بعد واحد لا يوجد شبهة أو مثلا لا يوجد توقف عندنا في اعتبارهم، الشبهات لا تنتهي في علم الرجال، هذا التعبير لا يوجد شبهة قد لا يكون دقيقا، لأنهم بعض الشبهات يعني تكشف عن يعني وقوع البعض في اشتباهات كثيرة يعني واستغراق في بعض الأمور غير طبيعي. المهم فالرواية تامة السند حسب الظاهر، أما الدلالة فهي واضحة، وهذه الرواية حجة صريحة واضحة على جواز النياحة. وأيضا سيأتي الكلام إن شاء الله عن روايات أخرى إن شاء الله نلاحظها واحدة بعد الأخرى، وبعضها أيضا ستجدون أنها من المسانيد وأسانيد بعضها تامة، والحمد لله رب العالمين.